طواف وداع.
اعتذر اعتذر عن الجواب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأسأله سبحانه أن يعيننا على أنواع الطاعات في جميع أيام العمر وبعموم، وفي هذه الأيام الفاضلة بخصوص. نواصل ما ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء عند الأذان. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة.
قول المؤلف: باب ما جاء في الدعاء عند الأذان، أي ما هي الأذكار والأدعية التي يشرع للعبد أن يقولها عند الأذان. وظاهر هذه اللفظة عند الأذان أنه يقولها في أثناء أذان المؤذن، وجمهور أهل العلم على أن الذكر الواردة هنا يقال بعد فراغ المؤذن. ثم أورد المؤلف في حديث جابر، هو حديث صحيح الإسناد قد رواه الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال، من ألفاظ العموم تشمل الذكر والأنثى، وتشمل من سيصلي مع الجماعة ومن كان لا يصلي معهم، وتشمل الكبير والصغير. من قال، الأصل في الأقوال أن تكون بالألفاظ والأصوات والحروف، وأما ما يقول أو أما ما يضمره الإنسان من المعاني في صدره فهذه لا تسمى أقوالا بإطلاق، ولا يقال لها قول إلا بالتقييد، يعني يقول أضمر في نفسه قولا ونحو ذلك. قوله من قال حين يسمع النداء، ظاهره أنه يقول ذلك عند سماع الأذان، وقد جاءت الروايات بأن المسلم عند سماع الأذان يكرر مع ألفاظ المؤذن، ولذا حمله أهل العلم على أنه يقوله بعد فراغ المؤذن من الأذان، وذلك أن الفعل مرة يطلق ويراد به بعد الفراغ منه، ويطلق الفعل ويراد به الوقت الذي يؤدى فيه ذلك الفعل، ومرة يطلق ويراد به عند بدء الإنسان في الفعل. وقوله النداء، لفظة النداء يراد بها هنا النداء الخاص الذي يكون للصلاة وهو الأذان، فإن الألف واللام هنا عهدية يراد به نداء خاص هو الأذان. وقد تقدم معنا أن الإقامة لا يشرع ترديد الألفاظ معها، وهكذا أيضا لا يشرع أن يقال فيها هذا الذكر الآتي. قوله اللهم، الميم للنداء، كأنه قال يا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي أدعوك يا الله يا رب هذه الدعوة التامة، المراد بالدعوة هنا دعوة المؤذن عندما دعا الناس لأداء الصلاة جماعة. وقوله التامة أي أن فيها من الألفاظ ما لو تفكر فيه الإنسان لكان محركا له إلى طاعة الله وأداء الصلاة جماعة. وقوله والصلاة القائمة، الصلاة المراد بها المعنى الشرعي، لأن هذا المؤذن أذن لي نداء الناس لأداء الصلاة. قوله آت محمدا الوسيلة والفضيلة، هنا استعمل فيه لفظ محمد بدون أن يكون معه ألفاظ أخرى، فلم يقل آت نبينا ولا سيدنا ولا حبيبنا، مع أن هذه الألفاظ ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن العبد يلتزم في أدعيته بالمأثور. وإذا دعا الإنسان في غير هذه المواطن المنقولة بلفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحسن به أن يقول مثل هذه الألفاظ. أما الألفاظ المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نكتفي فيها بما نقل عنه صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك في لفظ الأذان نقول أشهد أن محمداً رسول الله، ولا نقول حبيبنا أو سيدنا أو خيرنا أو نحو ذلك من الألقاب. قوله الوسيلة والفضيلة أي دع هذه دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يحوز هذه المراتب العظيمة التي فيها توسل وفيها شفاعة عند الله عز وجل للخلق. والفضيلة فسرها ما بعدها فقال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قد ورد في الأحاديث أن الوسيلة مرتبة لا ينبغي أن تكون لأحد إلا لواحد، قال أرجو أن أكون أنا هو. قوله وابعثه مقاما، أتى به هنا بالتنكير مقاما ولم يقل المقام. وقيل بأنه هناك بحث بين أهل العلم في أي اللفظتين أرجح، المقام أو مقاما. ومن جهة الإسناد رواية التنكير أرجح، وقد قيل بأن السبب في هذا أن هذا المقام لعظمه وعلو درجته أتي به بهذه الصيغة، صيغة التنكير. وقوله محمودا أي أن الناس يحمدونه في ذلك الموقف، قيل بأن هذا الموقف هو موقف الشفاعة بين يدي الله في يوم القيامة، فإن العباد يوم القيامة يقفون في عرصات القيامة وتدنى منهم الشمس، وكل واحد تتشوق نفسه إلى معرفة مصيره إلى جنة أو إلى نار، ولذلك يأتون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله عز وجل من أجل أن يقضي بين العباد. فيأتون إلى الأنبياء إبراهيم وإلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويعتذرون. وفي لفظ أنهم أتوا إلى آدم، أنهم يأتون إلى آدم ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع للعباد فيشفعه الله عز وجل فيهم فيقضى بين العباد، ولذا يحمده الناس على ذلك المقام. قوله الذي وعدته، لأن هذا المقام قد وعده به رب العزة والجلال، وفيه أن العبد لا بأس أن يدعو بما وعد الله به على فعل من الأفعال. قوله إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة، حلت أي كان من أهل الشفاعة، الذين يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات متعددة، منها الشفاعة العظمى، الشفاعة عند الله من أجل أن يقضي بين العباد في يوم القيامة، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته حتى يدخلهم الله الجنة ويعفو عن ذنوبهم، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس من أهل الجنة لترتفع درجتهم فيها، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل أناس من أهل النار حتى يخفف عنهم من عذابها. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لها أسباب، لها أسباب يحصلها العبد بها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والشفاعة مرتبة صحيحة تكون لبعض العباد، لكن لا تكون الشفاعة لأحد إلا بشرطين: إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. ولهذا لما ادعى المشركون أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نفى رب العزة والجلال هذه الشفاعة، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول عند أذان المغرب. حدثنا محمد بن أبي هاب، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، حدثنا القاسم بن معن، حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أمي سلمة عن أمي سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإقبال نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي.
قول المؤلف: باب ما يقول عند أذان المغرب، أي ما هي الأذكار التي يقولها المسلم عند أذان المغرب بحيث يختص أذان المغرب بها ولا تقال عند الأذان لبقية الصلوات. وأورد المؤلف في حديث أم سلمة، وحديث أم سلمة هذا لا يصح التعويل عليه أو أن يبنى عليه حكم، لأنه من رواية أبي كثير وهو مجهول، ومن ثم لا يصح أن يؤخذ من هذا الحديث استحباب أن يقول الإنسان هذا اللفظ عند أذان المغرب، لأن القاعدة أننا لا نقول ذكرا من الأذكار ونخصه بزمان إلا بدليل شرعي. عندما يكون هناك ألفاظ طيبة وأذكار حسنة معانيها جيدة فنخصها بزمن، ونظن أن لذلك الزمن مزية في أن يقال فيه ذلك الذكر، يكون هذا من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتقد أن لذلك الوقت مزية في أن يقول الإنسان هذا الذكر، وبالتالي نقول بأن من خص هذا الوقت بهذا الذكر قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي باللفظ على السنة، بل هو مخالف للسنة. وقوله إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، يعني أن ذلك الوقت فيه إقبال الليل وإدبار النهار، واستدل عليه بأن صلاة المغرب في الليل وليست في النهار، لكن الاستدلال ليس بهذا الحديث، بل ورد أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى. نعم.
باب أخذ الأجر على التأديب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن أبي سعيد بن جريج عن بلال عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال قلت وقال موسى في موضع آخر عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمام مبتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.
قول المؤلف باب أخذ الأجر على التأذين، أي هل يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرة على أذانه أو لا يجوز له ذلك؟ وأورد المؤلف فيه حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي، وهو من أهل الطائف من فضلائهم، وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، حديث صحيح الإسناد، لكن فيه اختلاف يسير جعل بعض أهل الحديث يتوقف فيه، وذلك أنه في بعض الألفاظ قال مطرف إن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله، وعلى هذا يكون الخبر مرسلا لأن مطرف تابعي، والتابعي إذا روى عن وقت النبوة بدون أن يسند ذلك للصحابي قيل عنه بأنه مرسل، لكن قد صرح كثير من الرواة في هذا الخبر بأن مطرفا قد روى الخبر عن عثمان بن أبي العاص. قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فيه طلب الإنسان الإمامة، وأن ذلك لا حرج فيه بشرط أن يكون أهلا له، وأهلية الإمامة تكون بحسب ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما معنى قوله أقرأهم لكتاب الله؟ أي أكثرهم حفظا له، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وسيأتي ذكر الخلاف في هذا إن شاء الله في موطنه. وقوله اجعلني إمام قومي أي أصلي بهم، وذلك أن الإمامة عمل فاضل يجر العبد عليه، فمن هنا لا بأس أن يطلبه الإنسان يرجو بذلك الأجر والثواب. وحينئذ نعلم أن من طلب الإمامة يجب عليه أن يقصد بذلك التقرب لله عز وجل والحصول على الأجر الأخروي، أما من طلب الإمامة من أجل أمر دنيوي كما لو أراد بذلك أن يتقدم على الناس أو أن يقدمه في مجالسهم أو أن يكرمه ويقدروه أو أن يرفعوا درجته أو نحو ذلك من المقاصد الدنيوية، فحينئذ يحرم عليه أن يطلب الإمامة، لأن الإمامة في الصلاة عمل ديني شرعي مما يرضي رب العزة والجلال ويتقرب به له سبحانه، فلا يجوز أن يطلب الإنسان به شيئا من الدنيا، إنما يطلب به الآخرة. وقوله إمام قومي يعني يكون مقدما في الصلاة، وفي هذا أن العبد يشرع له أن يحرص أن يكون يقتدى به في الخير، وقد ورد في بعض الآثار أن الإمام يحوز أجر من صلى خلفه لأنه كان سببا لهم في فعل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم، فيه أن أمر الإمامة وأمر الولايات يرجع فيه إلى الإمام الأعظم. فإن عثمان راجع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإمامة الصلاة، وفيه أن الولاية يجب أن تكون ولاية دينية تعنى بشؤون الناس في دينهم وما يتقربون به لله عز وجل. ولذلك من قصد بولايته الدنيا وكل إلى نفسه ولو كان يحكم بالإسلام، ومن قصد بولايته الآخرة أعانه الله، يسر الله أمره وجعل الدنيا تأتيه وهي راغمة. ولذلك على الإنسان أن يجعل الآخرة بين عينيه في كل عمل يؤديه، ولا تقتصر هممنا على ما تحت أقدامنا بأن ننظر في الدنيا ونغفل عن الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واقتدي بأضعفهم، أي لاحظ أضعف الناس في صلاتك، فإذا احتاج إلى تأني تأنيت، وإذا احتاج إلى ترك التطويل فعلت ذلك به. وفي هذا دلالة على أن العبد قد يترك شيئا من الطاعة من أجل تحقيق المقصود الشرعي فيكون مأجورا، فهنا رغبه في ترك التطويل من أجل ألا يلحق المشقة بالناس. ومن هنا من ترك طاعة من الطاعات خوفا من إلحاق المشقة بالآخرين بزحام ونحوه كان مأجورا مثابا. وينبغي بمن كان كذلك أن يشتغل بطاعة أخرى، مثال ذلك من وجد الطواف مليئا، من وجد المطاف مليئا تقرب لله عز وجل بعدم التضييق على المعتمرين في طوافهم، وحينئذ يكون مأجورا مثابا. وهذه سنة شرعية أن العبد متى ترك الطاعة من أجل ملاحظة غيره كان مأجورا مثابا. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان، لماذا؟ خشية من أن تفرض عليهم الصلاة، فترك صلاة الجماعة في قيام رمضان من أجل التخفيف على الناس. وهكذا أيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الصبي يبكي عجل في صلاته من أجل ألا يحزن أو ألا يشغل قلب أمه، فهنا ترك شيئا من الطاعة لئلا يشق ويلحق المشقة بالآخرين. قال: واتخذ مؤذنا، أي اختر من يقوم بالأذان ويكون فيه الصفات التي تتناسب مع هذا العمل العظيم الأذان. قال: لا يأخذ على أذانه أجرا، فيه الترغيب في ترك أخذ الأجرة بالنسبة لي من يقوم بالأعمال الشرعية الدينية التي يحتاج إليها الخلق. وإذا كان ما يدفع للمؤذن أو الإمام من بيت المال فهذا جائز باتفاق أهل العلم، جائز باتفاق أهل العلم. ومثله أيضا لو كان هناك أوقاف على الإمامة والأذان فحينئذ يجوز أخذ مرتب الأذان بلا إشكال وباتفاق بين أهل العلم. لكن إذا كان المؤذن يدفع له أجرة من قبل بعض الناس ليس رزقا من بيت المال ولا من الأوقاف، فهل يجوز أخذ هذه الأجرة أو لا يجوز؟ قال الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد لا يجوز ذلك ويحرم أخذ هذه الأجرة. استدلوا على ذلك بهذا الحديث: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. واستدلوا عليه بالنصوص التي ذمت الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، وقالوا فمثل هؤلاء أيضا قد اشتروا الدنيا بعمل الآخرة. وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى جواز أخذ الأجرة على أفعال القرب، وذلك لأن أبا سعيد ومعه جماعة أخذوا أجرة على الرقية فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فدل هذا على جواز أخذ الأجرة على أفعال القرب، ولعل هذا القول أظهر مع التأكيد على أن من يؤدي هذه الأعمال يجب عليه أن ينوي بها التقرب لله عز وجل والحصول على الأجر الأخروي.
بسم الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الأذان قبل دخول الوقت. حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام. زاد موسى فرجع فنادى: ألا إن العبد نام. قال أبو داود: هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة.
قول المؤلف: باب في الأذان قبل دخول الوقت، أي بيان أنه غير مشروع وأنه لا يصح للإنسان أن يؤذن قبل الوقت. وفيه بيان أنه إذا أذن المؤذن قبل الوقت شرع له أن يعيد الأذان بعد دخول الوقت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، إذا كان الوقت لم يدخل بعد لم يصح للإنسان أن يؤذن. وأورد المؤلف في حديث ابن عمر، وهو حديث جيد الإسناد، إلا أن بعض أهل العلم تكلم فيه من جهة أن بعضهم روى هذا الخبر موقوفا على عمر، وأن الذي قال لبلال قل ألا إن العبد نام هو عمر وليس النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إليه المؤلف. وقوله المعنى أي أن موسى وداود اتفقوا في المعنى ولم يتفقوا في الألفاظ. قوله حدثنا حماد هو ابن سلمة، حماد بن سلمة من رواة مسلم، وهو راو ثقة إلا أنه قد يقع منه بعض الأوهام. وقوله إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، يعني أذان الفجر الثاني، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام، لئلا يغتر الناس بأذانه الأول ويظنون أن ذلك الأذان كان مبيحا لفعل الصلاة ومانعا للصائم من الأكل والشرب.
قال حدثنا أيوب بن منصور حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد أنبأنا نافع عن مؤذن بعمر قال له مسروق أذن قبل الصبح فأمره عمر رضي الله عنه فذكر نحوه. قال أبو داود: وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذن بعمر يقال له مسروق أو غيره. قال أبو داود: ورواه الدارقطني عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لعمر رضي الله عنه مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذلك.
إذن هذه الرواية الثانية جعلت هذا الخبر موقوفا على عمر، وأن الذي أمر المؤذن أن يقول لا إن العبد قد نام هو عمر وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح المؤلف الرواية الموقوفة على عمر، لأن أكثر الرواة هكذا رووها. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن غرقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا. قال أبو داود: شداد مولى عياض لم يدرك بلالا.
هذا الخبر منقطع، لأن شدادا هذا لم يدرك بلالا كما قال المؤلف رحمه الله، وقد جاء بمعنى أحاديث أخرى لعلها ستأتي إن شاء الله في بيان وقت صلاة الفجر. وقد ورد أن بلالا كان يؤذن بليل، فقد ورد في الحديث أن بلالا يؤذن بليل، فلا يمنعن أحدكم من سحورة، وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. نعم.
قال رحمه الله: باب الأذان للأعمى. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن ابنه أم مكتوم رضي الله عنه كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى.
قوله: باب الأذان للأعمى، أي هل يصح أذانه ويجوز أو يمنع الأعمى من الأذان؟ وذلك أن الأذان مبني على معرفة وقت الصلاة ووقت دخول الصلوات المفروضة، وهذا مبني على علامات حسية تشاهد بالعين، والأعمى لا يشاهدها ولا يلاحظها. فحينئذ هل يصح للأعمى أن يؤذن أو لا؟ الصواب أن الأعمى يجوز له أن يؤذن كما كان ابن أم مكتوم يؤذن. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث عائشة، هو حديث صحيح الإسناد، قال: إن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وقد ورد هذا في الصحيح. قوله فيه فضيلة ابن أم مكتوم، وفيه أن الأعمى يجوز أن يكون مؤذنا ويعتمد على قول غيره، وفيه أن من لا يعرف الأوقات بنفسه ويتمكن من معرفة وقت الصلاة من طريق غيره جاز له أن يتولى الأذان. نعم.
قال رحمه الله: باب الخروج من المسجد بعد الأذان. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشحناء قال: كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف: باب الخروج من المسجد بعد الأذان، أي هل يجوز للإنسان بعد أن يؤذن المؤذن أن يخرج من المسجد قبل أن يؤدي الفريضة التي سيصليها الإمام أو لا يجوز له ذلك؟ وأورد المؤلف فيه حديث أبي هريرة، وهو حديث جيد الإسناد وقد أخرجه مسلم، قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد، فيه اجتماع الناس في المساجد من أجل الخير والعلم، فخرج رجل حين أذن المؤذن، أي أن رجلا خرج من المسجد بعد أذان المؤذن، فقال أبو هريرة: أما هذا الرجل الذي خرج بعد الأذان وقبل تمكنه من أداء الصلاة، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من هو أبو القاسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم.
باب المؤذن ينتظر الإمام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن ثم يمهل، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد فرج أقام الصلاة.
باب في المؤذن ينتظر الإمام، يعني أن أمر الإقامة للإمام وليس للمؤذن، وينتظر الإمام حتى يقدم إليه يخبره بالوقت المناسب فيه. وأورد المؤلف في حديث جابر بن سمرة، وهو حديث حسن الإسناد، فيه سماك بن حرب وهو صدوق، قال: كان بلال يؤذن ثم يمهل أن ينتظر، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، يعني من حجرته للمسجد، أقام الصلاة، يعني بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب في التثويب. حدثنا محمد بن كثير، أخبر سفيان، حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فثوب رجلا في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا فإن هذه بدعة.
قول المؤلف: باب التثويب. التثويب قد يراد به ثلاثة معاني. المعنى الأول قول الصلاة خير من النوم، هذا يقال للتثويب. ما معنى تثويب؟ يعني أنه ثاب من الأذان إليه بذكر لفظ زائد. قوله الصلاة خير من النوم تقال في أي أذان؟ في أذان الفجر. فإذا استعملها الإنسان في الظهر أو العصر قيل له: خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يثوب في الأذان للظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يطلق عليه لفظ التثويب الزيادة في الأذان بأي ألفاظ. من أمثلة ذلك أن بعضهم يقول: حي على خير العمل، قل هذا زيادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا نقبلها، لأن الأصل أن نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مثله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مثله النداء بعد الأذان. الناس إذا قال لا إله إلا الله قال على هيئة الأذان وفي مكبر الصوت: صلوا عباد الله لا تفوتكم الصلاة، ونحو هذا من الألفاظ، فنقول هذا ليس مشروعا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أورد المؤلف فيه خبر مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، فقال ابن عمر: أخرج بنا عن هذا المسجد فإن هذه بدعة. نحن لا نقر أن نجلس في مواطن البدع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى والتقوى، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل وردت زيادة الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد؟
جاء في الأحاديث الترغيب في قوله: وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته، هكذا عند البخاري، وهو هكذا في السنن بدون لفظة إنك لا تخلف الميعاد. قد وردت هذه اللفظة إنك لا تخلف الميعاد عند البيهقي بإسناد جيد. فمن قال بأنها مشروعة قال: ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال بعدم مشروعيتها قال: أكثر الرواة لا يذكرونها.
فزيادة هذا الثقة لوحده بزيادة تخالف بقية الثقات يقال لها إيش؟ شاذ. هذا منشأ الخلاف، هل هذا زيادة ثقة أو هو من الشذوذ؟ ولذلك كثير من المحدثين يقول هذا شاذ، إن عندهم أن المعول عليه الرواية الراجحة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ذكرتم في الدرس السابق أن الرضا بالله ربا يشمل ثلاثة أشياء، ذكرتم منها الرضا به وبأسمائه وصفاته.
نعم. الرضا بالله ربا يتضمن ثلاثة أشياء: أن نرضى بالله معبودا وإلها، نرضى بالله معبودا وإلها، وبالتالي لا نعبد أحدا سوى الله، ونقوم بالعبادات الواجبة. هذا رضا بالله معبودا وإلها. والنوع الثاني: الرضا بالله خالقا مدبرا متصرفا في الكون، بحيث يقبل الإنسان بكل تقدير يقدره الله عليه، ويقول: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وبالتالي فكل ما قدره الله علينا فهو خير لنا، وإن كانت نفوسنا تكرهه، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما الفرق بين الإخلاص والصدق؟
الإخلاص معنى قلبي، والأصل في الصدق أن يكون في الأقوال. إذن الإخلاص معنى قلبي. ما معنى الإخلاص؟ معنى الإخلاص أن تريد الله والدار الآخرة. كثير من الناس يستعمل لفظة الإخلاص ويريد بها الإتقان، لا، هذا ليس معناها في الاصطلاح الشرعي. معناها في الاصطلاح الشرعي أن تريد الله والدار الآخرة، هذا هو الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش؟ مخلصين له الدين. ما معناها؟ ها؟ قلنا قبل قليل: يريدون الله والدار الآخرة، يريدون الله والدار الآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نعلم أن الله يتقبل أعمالنا، وما هي أسباب قبول العمل؟
هذا سؤال مهم، خلاصته في آية يقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. من اتقى الله في الطاعة قبلها الله منه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إذا كان العبد له ورد من آخر الليل وهو يصلي مع الإمام، هل الأفضل أن يترك الوتر مع الإمام ويترك آخر الليل؟
الأفضل أن يصلي الإنسان مع الإمام حتى يفرغ من صلاته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف إمامه، يكتب له قيام ليله، وفي لفظ قيام ليلة. إذن هذا هو الأفضل. فإذا كان سيقوم من آخر الليل قلنا له: في آخر الليل اشفع بدون أن يكون عندك وتر. وأما حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهو حديث مخصوص بعدد من النصوص الأخرى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي شروط المؤذن؟
شروط المؤذن، هناك شروط منها معرفة الوقت، ما بنفسه أو بتقليد غيره، ومنها أن يكون مسلما، منها أن يكون مسلما، فالكافر لا يصح أذانه، لأن الأذان هذا يختص به أهل القربة، ومنها عند الجمهور أن يكون بالغا، وبعضهم يقول يكون مميزا، ومنها أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يكون مؤذنا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل تصح صلاة التراويح بعد المغرب؟
الأصل في صلاة الليل أن تكون بعد العشاء، لكن لو قدر أنه كان هناك أمطار غزيرة فصلى الناس العشاء مع المغرب، جمعوا جمع تقديم، في هذه الحال يجوز أداء صلاة العشاء غير صلاة التراويح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر الإمام أبو داود في شرطه في كتابه وما سكت عنه فهو صالح، فما مراده بهذا؟
ما سكت عنه، هناك أحاديث ضعفها الإمام أبو داود فهي ضعيفة، وهناك أحاديث سكت عنها، يقول الغالب أن هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، لكن ليست هذه قاعدة مضطربة، ليست هذه قاعدة مضطردة، بل هناك أحاديث لم ينبه عليها. نعم. وقد يكون التنبيه بألفاظ يسيرة ما ينتبه لها إلا نوادر الناس. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: نذرت بإعطاء شخص أرضا ولم أوفي بالنذر والشخص توفي، فماذا عليه؟
عليك أن تعطي تلك الأرض لورثته، وعليك كفارة يمين. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما سألوا سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Yeah.